أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة الثانية والثلاثين، ولاستذكار المطلب السابق بشكل سريع، ذكرنا في تلك المسألة أنه يوجد شقان. الشق الأول أن يتردد الزنا بين امرأتين، كل واحد منهما لها أم أو أخت، ففي هذه الحالة أفتى الماتن وكذلك سائر الأعلام بلزوم الاحتياط، لأن أركان منجزية العلم الإجمالي تم. هذا كان الشق الأول. الشق الثاني أن يتردد أمر الزنا بين امرأتين أيضا، إلا أن إحداهما ليس لها أم أو بنت. في هذه الحالة أفتى الماتن رحمة الله عليه وكذلك تبعه المعلقون على العروة بأنه يجوز له أن يتزوج من أمي أو ابنتي المرأة التي وقعت طرفا في العلم الإجمالي، وذلك لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، لعدم تعارض الأصول فيه، أو فقل لعدم صدق التنجز على كل تقدير، لأنه لو كان المزني بها هي تلك المرأة الخالية عن الأم والبنت لما كان لهذا الزنا أثر. هذا كان تقريب الشق الثاني. السيد الإمام رحمة الله عليه له تعليق على هذا الشق الثاني، على حكم الماتن بأن الظاهر الجواز، يعني أن يتزوج من الأم أو الإبنة، علق بهذه التعليق فقال: هذا إذا كانت المرأة زانية لا مشتبهة. بدوا ما يفهم من هذه التعليقة هو أنه رحمة الله عليه اشترط في الجواز أن تكون المرأة المردد أمرها زانية لا موطوءة بوطئ الشبهة، فلو كانت موطوءة بوطئ الشبهة فلا يجوز ولا نسلم ما استظهره صاحب العروة من الجواز. هذا هو ظاهر هذه التعليق. للوهلة الأولى قد يقال بأن مضمون هذه التعليقة فيه شيء من الغرابة نوعا ما، إذ لازم هذا الشرط أن تصبح المرأة الزانية أحسن حالا من الموطوء بالوطئ الشبهة، لأنه إذا كانت زانية فيجوز، وإذا كانت موطوءة بالوطء الشبهة فلا يجوز. وسابقا احتملنا أن يكون عدم الجواز فيه نوع من العقوبة، والموطوءة الشبهتان لا مجال للعقوبة في حقها. أو لو تنزلنا وقلنا على الأقل ينبغي أن يكون وطء الشبهة والزنا من باب واحد، إذ لا يفرق في جريان الأصل بلا معارض بين أن تكون تلك المرأة زانية أو موطوءة بوطء الشبهة، فإنه على كل تقدير دخول هذا الرجل بها بالزنا أو بوطء الشبهة هو أمر حادث مسبوق بالعدم، والمفروض أن الأصل لا يجري في المرأة الأخرى لعدم ترتب الأثر، فينحل العلم الإجمالي وتسقط منجزيته، فبالتالي له أن يتزوج من الأم أو البنت بلا فرق بين الزنا ووطء الشبهة. يعني هكذا الخلاصة المطلب، إما أن يكون الجواز في وطء الشبهة أوضح وإلا صار الزنا أحسن حالا، وإما على الأقل أن نسوي بينهما في الجواز. فإذا ما هي حقيقة هذه التعليقة؟ طبعا أرسلت ذلك تمرينا لشحد الذهن عند الإخوان، لكن لم يصلني إلا جواب واحد. وطبعا هذا الجواب من بعض الأعزاء، وإن كان يدل على بذل جهد وتتبع يشكر عليه، إلا أنه مع ذلك لا يصلح أن يكون جوابا عن هذا السؤال. صحيح في المباحث السابقة الإمام رحمة الله عليه خالف المشهور، حيث إن المشهور يسوون بين الزنا ووطء الشبهة، فالزنا السابق على العقد ينشر الحرمة، ووطء الشبهة السابق على العقد أيضا ينشر الحرمة. هذا رأي المشهور. الإمام رحمة الله عليه لم يلحق وطء الشبهة بالزنا فلا ينشر الحرمة. فذكر السيد العزيز بأن في هذه الحاشية والتعليقة يريد أن يؤكد ذلك المطلب. هو إذا كان يريد أن يؤكد ذلك المطلب يبقى هذا الإشكال الذي ذكرناه، وهو أنه إذا كان وطء الشبهة لا ينشر الحرمة، فلماذا اشترط في الجواز أن لا يكون وطء الشبهة؟ إذ لازم هذا الشرط أنه إذا كانت موطوء بوطئ الشبهة أن ينشر الحرمة، وهذا مخالف لما تقدم. فلا بد أن نبحث عن جواب آخر. وفي الواقع هذه الحاشية من السيد الإمام رحمة الله عليه في غاية الدقة، وتدل على ذهنية عالية في استيعاب شقوق المسألة. لابد أن نفهم أصل الصورة التي أشار إليها في هذه التعليقة المختصرة جدا، حيث قال: هذا إذا كانت المرأة زانية لا مشتبهة. السؤال المهم: ما هو المقصود من المرأة في هذه التعليقة؟ أن لا تنسى عندنا امرأتان، امرأة لها أم أو أخت، وامرأة ليس لها أحد. فالمرأة الموجودة في هذه التعليقة من هي؟ هل هي الأولى التي لها أم أو أخت، أو الثانية التي ليس لها أحد؟ في الواقع المراد من المرأة في هذه التعليقة هي المرأة الثانية التي ليس لها أم أو بنت، عفوا ليس أخت، تعبير غلط. فبناء على ذلك يكون حاصل هذه التعليقة أن هذه المرأة الثانية إذا كانت موطوءة بوطئ الشبهة فيتكون لدينا علم إجمالي بأنه إما أنه يحرم عليه أن يتزوج من أم الأولى أو بنتها، وإما يجب عليه دفع مهر الثاني، مهر المثل للثانية. لماذا هذا التردد؟ باعتبار أن الموطوءة بوطئ الشبهة تختلف عن الزانية في كونها لا يضيع حقها. الزانية لا مهر لها، لا مهر لبغيا، أما الموطوءة بوطئ الشبهة لها مهر المثل كما ذكر في محله. فحينئذ يكون لكل واحد من طرفي العلم الإجمالي أثر. أثر الزنا على تقديره بالمرأة الأولى حرمة الزواج من الأم أو البنت. أثر وطئ الشبهة على تقدير حصوله في المرأة الثانية هو وجوب المهر لها. فهذا الواطئ لإحدى هاتين المرأتين على كل تقدير يترتب عليه حكم إلزامي. إما يحرم عليه أن يتزوج من أم الأولى أو والثانية، عفوا من أم الأولى أو ابنتها، وإما يجب عليه أن يدفع للثانية مهر المثل. فيجري الأصل بلحاظ كل واحد من الأثرين وبتعارضهما يتساقطان. ف فيكون العلم الإجمالي منجزان، لأنه من شروط منجزية العلم الإجمالي أن يكون لكل واحد من طرفي العلم أثر شرعي، ويجري فيه الأصل في حد ذاته، وإنما يسقط للمعارضة، وما نحن فيه يصدق ذلك. إذن هذا هو سر هذه التعليقة المختصرة، والتي لم أجد من تناولها بالبحث. نعم، الشيخ فاضل لنجراني رحمة الله عليه في تعليقته على العروة يأتي في هذه المسألة بما يشبه هذه التعليقة، لكن من دون أن يشرحها. هذا هو الصحيح إذن في توضيح هذه الحاشية. نكتفي بهذا المقدار في المسألة 32. عادة أحاول بمثل هذه الأمور أن نعطي للإخوة المجال للتفكير التفصيلي في مثل هذه الأمور التي فيها شيء من الإبهام، وهذا في الواقع يدرب الطالب على صنعة الاستنباط إن شاء الله. في المسألة 33 يقول رحمة الله عليه: لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا، ولا بين كونه في حال النوم أو اليقظة، ولا بين كون الزاني بالغا أو غير بالغ، وكذا المزني بها. بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرم على إشكال. بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال أيضا. وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميت المتصل، وأما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر. هذه المسألة كما نعنون مرارا أنها من المسائل الفرعية لا الأصلية، بمعنى أن مضمونها لم يرد في نص قرآني أو روائي بخصوصه. فمثل هذه المسائل حتى لو كانت قليلة الوقوع إلا أنها من المسائل التي تبرز فيها صنعة الاستنباط. في هذه المسألة كما نلاحظ صاحب العروة رحمة الله عليه ذكر عدة فروع يراد أن يسوى بينها وبين الزنا في حال الاختيار. فالفرع الأول إلحاق الإجبار والاضطرار بالاختيار. الفرع الثاني إلحاق النوم بحالة اليقظة. لأن في حالة النوم لا يكون الإنسان مسلوب الاختيار فهل أصلا يصدق زنا أو لا يصدق. وفي الفرع الثالث يراد إلحاق غير البالغ بالبالغ. وفي الحالة الرابعة أو الفرع الرابع يراد التفريق بين يراد إلحاق غير المميز بالمميز. وفي الفرع الخامس يراد إلحاق الميت بالحي إلى آخر ما تقدم في هذه المسألة. سيد المستمسك رحمة الله عليه على خلاف عادته لديه في المقام حاشية طويلة، عادة كما هو ظاهر لكم أن السيد الحكيم رحمة الله عليه تكون شروحاته وتعاليقه في المستمسك مختصرة، لأن فرق المستمسك عن مثل شرح السيد الخوئي أن شرح السيد الخوئي هو تقرير درس، أما المستمسك هو عبارة عن تأليف وتصنيف بقلمه الشريف، وعادة ما كان من قبيل تقرير الدروس يكون فيه شرح زائد لأنه يلقى على الطلاب، بخلاف ما يكتب بالقلم يكون فيه شيء من الاختصار. لكن هنا السيد رحمة الله عليه أفاض في التعليق على هذه المسألة، والملفت للنظر أن السيد الخوئي رحمة الله عليه لم يتابعه على ذلك، ولب حاشية المستمسك في المقام يرجع إلى التفريق بين مفهوم الزنا ووطئ الشبهة، لنعرف بعد التمييز بين المفهومين أيهما يصدق على حالتي الإجبار والإضطرار وأيهما لا يصدق، وكذا الحال بالنسبة إلى سائر الفروع. السيد الخوي لم يتعرض لذلك، السيد الحكيم تعرض لذلك، وهذا في الواقع محل إشكال ينبغي أن نلتفت. عجيب أنه إذا تعرض أو لم يتعرض كيف يكون محل إشكال. فيما سبق عرفنا أن المشهور ذهبوا إلى القول بعدم الفرق بين الزنا ووطئ الشبهة في نشر الحرمة، فكما أن الزنا السابق على العقد ينشر الحرمة، وطئ الشبهة السابق على العقد ينشر الحرمة. هذا رأي كان المشهور. إذا قلنا بمقولة المشهور، هذا البحث الذي ذكره السيد الحكيم، يعني التفريق المفهومي بين الزنا ووطئ الشبهة، يصبح خاليا عن الحاجة، لا حاجة له، لا نحتاج إلى أن نبحث عن حدود مفهوم الزنا وعن افتراقه عن وطئ الشبهة. ليه؟ لأنه على كل تقدير هذا الإجبار والاضطرار إما أن يكون زنا وإما أن يكون وطئ شبهة، لأنه حتما هذا ليس عقدا صحيحا، فيدور أمره إما أن يكون زنا وإما أن يكون وطئ شبهة، والمفروض أنه لا فرق بينهما. فعلى كل يعني يكون المناط في نشر الحرمة هو الدخول عن غير طريق العقد الصحيح، سواء كان زنا أم وطئ شبهة. فلماذا نتعب أنفسنا بالتفريق بين هذين المفهومين لنعرف هذا المصداق تحت أيهما يندرج؟ على كل تقدير ينشر الحرمة، هذا بناء على رأي المشهور، على كل تقدير يتحقق طبيعي الوطئ المأخوذ موضوعا في نشر الحرمة، لأن حينئذ يكون الناشر للحرمة في الواقع مطلق الوطئ الحلال والحرام، لأن الوطئ الناشئ عن عقد صحيح هذه مصاهرة فتنشر الحرمة، الوطئ الناشئ عن زنا أو شبهة مقتضى رأي المشهور أيضا ينشر الحرمة، والمفروض أن هذه المرأة قد وطأها هذا الرجل، الآن وطأها شبهة، وطأها بالزنا، لا أثر لذلك. فمن يقول بمقولة المشهور لا حاجة له إلى تناول هذا البحث الطويل الذي ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه. أما المخالف للمشهور مثل السيد الخوئي، السيد الخوئي رحمة الله عليه بنى في المباحث السابقة على أن وطأ الشبهة لا يلحق بالزنا في نشر الحرمة، فلا يكون الناشر للحرمة هو الطبيعي الوطأ كي يقال بأنه لا أثر حينئذ لتمييز نوع هذا الوطأ، لأن الناشر هو الطبيعي والطبيعي يتحقق بصرف الوجود للوطئ، والمفروض أنه حصل. إذا كان عندك الزنا ينشر الحرم ووطئ الشبهة لا ينشر، فتعال حقق لي هنا هذا الوطئ بالإجبار والاضطرار، إن كان زنا فينشر الحرمة وإن كان وطئ شبهة فلا ينشر الحرمة. طيب ما هي الضابطة في معرفة وطئ الشبهة وفي تفريقه عن الزنا؟ فلا بد حينئذ أن يبحث هذا البحث. بما أن السيد الخوئي رحمة الله عليه بنى سابقا على عدم الإلحاق، فالتعرض لهذا البحث بالنسبة إليه أولى من السيد الحكيم رحمة الله عليه، لأن السيد الحكيم ظاهره في التعليق على العروة أنه يوافق صاحب العروة في الإلحاق، فلا فرق بين الزنا ووطئ الشبهة، لأنه لم يعلق بتعليقة مخالفة. هذه القاعدة في العروة، أن كل معلق على العروة لم يعلق على المطلب، فالظاهر أنه يوافق صاحب العروة على فتواه. في المستمسك صحيح ناقش في بعض أدلة الإلحاق، لكنه في الختام ألحق وإن كان مع شيء من التردد، إلا أنه بالفتوى لم يتردد. فمن أولى له أن يتعرض لهذا البحث هو السيد الخوئي للسيد الحكيم. ما أدري، القضية واضحة. على كل تقدير هناك ثمرات أخرى وإن كانت لا ترتبط ببحثنا بالبحث في هذه المسألة تترتب على هذا التفريق، فأرى من المناسب أن نتعرض لهذا البحث. سواء سوينا نحن احتطنا وجوبا سابقا فيترتب ثمرة هنا وفي غيرها، كما في مسألة ثبوت المهر وعدم ثبوته، لأن يعني قلنا الزانية يسقط ليس لها مهر بخلاف الموطوءة بوطئ الشبه، فلو حددنا نوعية هذا الفعل يترتب عليه أثر من ناحية ثبوت المهر وعدم ثبوته. فنتابع السيد الحكيم رحمة الله عليه في التعليق أو في البحث عن التمييز بين الزنا وبين وطئ الشبه. وهذا البحث من المباحث التي تناولها الفقهاء. فالشهيد الثاني رحمة الله عليه يعرف وطأ الشبه بهذا التعريف، يقول ما ليس بمستحق، يعني كل وطئ ليس بمستحق منه مع عدم العلم بتحريمه. ما معنى ليس بمستحق منه مع عدم العلم بتحريمه؟ العلامة الطباطبائي في المصابيح يشرح ذلك. فالمقصود بأنه ليس بمستحق يعني في نفس الأمر والواقع لا يجوز له أن يطأ وإن كان الفاعل يعتقد الاستحقاق. هذا المقصود ليس بمستحق، يعني في الواقع ليس بمستحق منه مع عدم العلم بتحريمه. هو بعد ذلك يمثل الشهيد الثاني بأمثلة، يقول كالوطء في نكاح فاسد أو شراء فاسد، عقد على امرأة ولأجل هذا العقد دخل بها، ففي الواقع هذا العقد فاسد، فهو ليس له أن يطأ، لا يستحق الوطء لكنه جاهل بالفساد. أو اشترى أما ببيع فاسد ولكنه لا يعلم الفساد. هذا المثال الثاني. مثال الثالث يقول أو لامرأة ظنها زوجته أو أمته. هذا واضح من أبرز المصادق عادة التي تمثل على وطئ الشبهة. ولأجل ذلك هذا التعميم لوطئ الشبهة على الموطوء بالعقد الفاسد يقتضي أن يكون حتى في زماننا يكثر وطئ الشبهة في كثير من الموارد. هذه عدة موارد أنا أسأل عنها وهي محل ابتلاء. مثلا تبين أن امرأة قد طلقت مثلا وهي في العادة، وتزوجها شخص آخر من دون التفات ودخل بها، يكون هذا الوطء وطء شبه. موارد كثيرة. مهم المورد الرابع الذي يذكره الشهيد يقول أو أما مشترك بينه وبين غيره، فظن إباحتها له بذلك. هذا الأما المشترك يعني رجلان تشاركا في شراء أمة. الحكم الشرعي الواقعي أنه لا يجوز لأي واحد منهما أن يطأها إلا إذا واحد أباح للآخر. بمجرد الشراء المشترك لا يجوز. هذا كان يظن أنه بالشراء المشترك يجوز فوطأها، فهذا وطء غير مستحق مع جهله، مع اعتقاده بالاستحقاق. هذه موارد وطء الشبهة عند الشهيد الثاني رحمة الله عليه. عبارة العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في المصابيح قريبة من ذلك، يقول إنه الوطء الذي ليس يستحق في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق، أو يصدر عنه الفعل أو صدور عنه بجهالة مغتفرة في الشرع، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرم. ذكر عناوين شهيد ثلاثة، الشهيد الثاني ذكر عنوان واحد ذكر له أمثلة. بناء على هذين التعريفين حينئذ الزنا الإجباري والإكراهي في حال الصبا، في حال النوم، في حال الجنون يكون بأجمعه مندرجا تحت الشبهة لا تحت الزنا. الوطء من هذا القبيل هو وطء شبهة لا زنا. ليش؟ لصدق عدم العلم بتحريمه في التعريف الأول. تعريف الشهيد الثاني لا يعلم، لأنه قال لا يعلم بذلك، وصدق ارتفاع التكليف بسبب غير محرم في التعريف الثاني في جميع هذه الموارد. فإذا كانت وطئ شبهة على رأي المشهور قلنا لا يفرق، ولذا قلنا هذا البحث حينئذ ليس له ثمر، لكن على رأي من فرق السيد الخوئي يفرق. نكتفي اليوم بهذا المقدار إن شاء الله، غدا نتابع الأمر في كلام لصاحب الجواهر رحمة الله عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.